إيمان، أنا تعبت. إلى شعب الإيمان، ما زلنا في الكلام على آداب الدعاء. ما زلنا مع آداب الدعاء. هل من قال نعيم القبر عذابه يقع كالحلم للنائم صحيح أم مبتدع؟ هو لو قال كالحلم للنائم وقال اشترك في ذلك البدن والروح قد نقول كلامه صحيح، الكلام حمال، لكن الكلام على هذا التصور صحيح. آمين آمين، جزاكم الله خير. إلى آداب الدعاء. وصلنا في آداب الدعاء إلى أنه قلنا بأنه يرفع اليدين حتى يحد بين المنكبين، ويخفض صوته بالدعاء أدبا مع الله جل وعلا، وأن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء. وقفنا عند هذا. قال وأن يحمد الله عز وجل إذا عرف بالإجابة، وأن يحمد الله لأن الله تعالى يحب من العبد أن يكون شاكرا لأنعمه، أن يكون حامدا، أن يكون شاكرا لأنعمه. لكن كيف يعرف الإجابة؟ السؤال لكم، كيف يعرف الإجابة؟ كيف يعرف الإجابة؟ هو يحمد الله، لأن الحمد من أفضل الطاعات، يحبها الله جل وعلا من العبد. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، ويحب إذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه. وأيضا قد قال الله جل وعلا عن أصفياء وأوليائه شاكر الأنعم، قال إنه كان عبدا شكورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا. فيحمد الله، يحمد الله إذا عرف الإجابة. ولابد أن يحمد الله في كل أحواله، لابد أن يحمد الله في كل أحواله، لكن لأنه لا يحمد أبدا أحد على كل شيء إلا الله جل وعلا، لأنه له في كل شيء حكمة. إذا عرف الإجابة، هو يعرف الإجابة شعورا، لأنه تراه إذا رفع يديه مستيقنا يرق قلبه، تذرف عينه دمعا، تراه مستيقنا، تراه ممتلئا بالأمن والأمان في قلبه. كل هذه علامات على إجابة الدعاء. معي أخ جلس مدة طويلة جدا ما ينجب، قال كانت حالتي يعني كانت ضيق عليها شديد جدا، وحالاتي كانت من الصعوبة من المكان، والزوجة كذلك. قال فأخذتها وقلت تعالى نذهب إلى العمرة، فذهب إلى العمرة. قال فقرأت آيات، هذه الآيات قرأتها في الليل، فتعلقت أسطار الكعبة وبكيت بكاء شديدا، يعني ما استطعت أن أتحمل، وطفت بالبيت ودعوت الله جل وعلا. فلما انتهيت وجدتني أردت الآية وأنا متعلق بأسطار الكعبة أبكي حتى أذن المؤذن وأقيم صلاة الفجر. فلما كبر الإمام كبرت وأنا أصلي، لما افتتح بعد الفاتحة السورة أتى بالآية التي كنت أقرأها. قال فانهمرت بكاء وما استطعت أن أكمل يعني حتى تدبرا. فلما انتهى دخل على زوجته قال أبشري أنت استحملين، وحملت التوأم. وهذا الحق، المسألة دائرة على الصدق مع الله جل وعلا، وقد يستشعر المرء بذلك. قال أن يحمد الله عز وجل إذا عرف الإجابة، أن يحمد الله عز وجل إذا عرف الإجابة، وإلا ما عرف كما قلنا، لأن الحمد عبادة مستقلة، الحمد والشكر عبادة مستقلة. قالوا ألا يخلي يوما ولا ليلة من الدعاء، وهذا عجيب. يعني المسألة هنا، شوف الفقه الراقي لابن البيهقي، وهذا كان حليمي أيضا، هو لا يترك ليلا نهارا الدعاء. وهذا معناه أن المرأة يتعبد لله بالدعاء في الرخاء وفي الضراء، يتعبد لله، هي عبادة، فليس لها توقيت أنه يدعو عندما يحتاج، لا. فالدعاء يجعل له بينه وبين ربه جل وعلا في مدة الدعاء، لأن الدعاء عبادة أصلا، هو يأتي بعبادة من العبادات. ولأن الله تعالى قال وقال ربك ألا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء عبادة أصلا وليس له توقيت، بل يأتي بالعبادة في وقت من الأوقات التي يرى فيه القرب من الله جل وعلا. قال ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة، وهذا أيضا من باب الأخذ بالسبب، هذا أيضا من باب الأخذ بالسبب من أجل أن الله جل وعلا يجعل له الإجابة أسرع ما تكون، فلا بد أن يأخذ بالأسباب بأن يدعو في الأوقات التي جاء الشرع بأن هذه أوقات استجابة، وأيضا في الأحوال التي جاء الشرع بأنها الاستجابة، وأيضا في المواطن التي بها استجابة. فالأوقات ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، وهذا حديث جابر، وهذا الحديث الألباني حسنه رحمة الله عليه، أن قال جابر فدعوت الاثنين فلم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوت الثلاثة فلم يجب، فلما دعوت الأربعاء استجيب، فقال سلم وأمر بالدعاء ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، فهذا وقت وتوقيت فيه الدعاء مستجاب، وإن كان أنكره بعضهم لكن هذا في مثل هذا يؤخذ بهذه الأحاديث، لا سيما أنه قد حسنه الألباني. قال ومن زوال الشمس من يوم الجمعة إلى أن تغرب الشمس. نعم، ما من الزوال أنه العلماء اختلفوا في التوقيت الذي فيه الساعة، كما قال الإنسان ساعة لا يرد فيها السائل، رجح الجمهور أنها ساعة واحدة في قبل غروب الشمس إذا جلس ينتظر الصلاة، وأيضا عند صعود المنبر، عند صعود الإمام المنبر، فإن هذا وقت أيضا استجابة الدعاء، وهي كما قلنا ساعة الجمعة ساعة متنقلة كليلة القدر أنها متنقلة. قال ودعا في الأسحار لقول الله تعالى المستغفرين بالأسحار، في السحر ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، أسحار في ثلث الليل الآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفيه. فهذا نزول وقرب من العباد، قرب إجابة، فيسمع دعاءهم ويجيبهم سبحانه وجل في علاه، لا سيما أيضا أنه في فضل هذا التوقيت قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار. قال عند الفيء والدعاء يوم عرفة، لأن الدعاء يوم عرفة مستجاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم الجمعة يوم عرفة وأمر بالفطر، وإن كان الحديث الذي ورد في النهي عن الصيام حديث ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو حتى سقط الصوت من يديه، فأخذ باليد الأخرى، أوقف يدا مرفوعة وأخذ باليد الأخرى. هذه الأوقات طبعا من الأوقات أيضا دبر كل صلاة، لأن الإنسان قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، دبر كل صلاة دعاء مستجاب. ومن ذلك أيضا السجود، لأن الإنسان لما سئل يعني أي دعاء أسمع، قال جوف الليل وإنه كل مرء ساجدا، أو قال دبر كل صلاة. أما السجود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. نقولنا الأوقات والأحوال، يقول عند فيء الأفياء أظن هذا بعد زوال الشمس في الظهر. قال وأما الأحوال فحال النداء للصلاة، لأن الإنسان قال ما بين كل أذنين صلاة، وقال الدعاء مستجاب في ذلك. حين فطر الصائم لقول الإنسان ثلاثة لا ترد دعوتهم، وقال الصائم حتى يفطر. وعند نزول الغيث فتكون الملائكة مع كل قطر من القطرات فيستجاب عند المطر يستجاب الدعاء عند المطر يستجاب الدعاء. أيضا عند التقاء الصفين الإخلاص يكون عزيزا هنا نعم ويستحضر القلب فيكون الدعاء في ذلك مستجاب لأنه في اضطرار هنا وزلزلة عند التقاء الصفين. وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. أيضا عند اجتماع المسلمين على الدعاء أيضا عند اجتماع المسلمين على الدعاء إذا اجتمع المسلمون على الدعاء فالدعاء أيضا يكون مستجابا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرجى ما يستجاب دعوة الأخ الأخي بدار الغيب. قال أيضا أدبار المكتوبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب. وأدبار الصلوات ليس بعد السلام بل هو قبيل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة. المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إجابة هنا على ذلك أنها قبيل السلام لأنه دبر الشيء يكون أواخره أو بعيده وهنا في أواخره لأنه كان يستعيذ من أربعة وكان يدعو وقال لابن مسعود فلتتخير من الدعاء ما شئت. وعند القيام من المجلس قال وأما المواطن فالموقفان والجمرتان. الموقفان يقصد بذلك عرفة ومزدلفة فعرفة الموقف الحج عرفة الدعاء فيها مستجاب ومزدلفة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يذهب إلى المشعر الحرام كما قال الله جل في علاه اذكر الله عند المشعر الحرام فكان يذكر الله جل في علاه إلى قبيل شروق الشمس حتى يخالف اليهود وحتى يخالف المشركين لأنهم كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير فهو كان يسرع قبل المغيب قبل الشروق. والجمرات الدعاء فيها مستجاب أيضا وكما قلنا من السنة أن يطير فيها كسورة البقرة كما كان يفعل ابن عمر. وعند البيت قالوا عند رؤيته وهذا لا دليل عليه والملتزم خاصة ما في دليل عليه بعد ما حضرنا من ذلك من كتاب الدعوات وروى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم حتى حين يستنصر ودعوة الحاج حين يصدر قال دعوة المجاهد حتى حين أغفل ودعوة المريض حين يبرأ ودعوة الأخ الأخير بظاهر الغيب لأن الملك يقول أمين ولك بالمثل دعاء بظاهر الغيب من أرجى أيضا الأدعية المستجابة لأن الملك يقول أمين ولك بالمثل. فقط نقف عند هذه لأن المصنف انتقل إلى شيء آخر في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه قال الملك وظهر الغيب قال الملك أمين ولك من استواذي جملة الأداب في الأدعية. لو في أي سؤال تفضلوا ونسأل الله أن يتقبل. هناك سؤال. بسم الله. نعم. لماذا بسم الله وإياكم لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من هذا القبر؟ كل صوت أخبرنا ولا أنه نجا من ضمن القبر، نجا سعد معاذ، هل مع ذلك أن لا يقبل أي أحد دعاء فتنة هذا القبر؟ لا، بل أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر حتى يحفظنا الله من عذاب القبر، يقين عذاب القبر. ده هذه من الأسباب المنجية من عذاب القبر، هو أن يستعيذ بها في كل الصلاة، 5 صلوات في اليوم والليل. هل 70,000 الذين يدخلون الجنة سنجون من سبب القبر؟ لا لا لا، ما في إلا المرابط، ما في إلا الشهيد، وأيضا المرابط. أبر الله بك يا أم الأبرار، أحسن الله عليك. طيب هل انتهينا؟ رضي الله عنك يا أم عبد الله، نفع الله بك الأمة الإسلامية. أن نرجو ما عنده من الخير. اللهم بارك، اللهم أمين. جزاكم الله دكتورة ندى، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، شكر الله لك. أخت تسأل، هل إن لم يحافظ الزوج على دين زوجته وعرضها لها أن تطلق؟ نعم لها، إذا كان بهذا الوصف أنه لا يحافظ على عرضها، نعم، وأنه يهدر دينها، نعم، هي تفرق يغني له كل من سعته، لها أن تطلق من أجل الضرر. هذا كان الوصف منطبقا حتى لو مع وجود 1000 ابن، الله تعالى يتحملهم. هو الذي قال لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم خشية أمرك، نحن نرزقهم إياكم. ولكن الأمر في ضم القبر على مدى شدتها على المرء صحيح شغلة، لا هي على المرء أيسر ما تكون كضمة الأم الحنون، نعم. إنما الكافر والفجرة تختلف أضلعهم في هذا. بركت يا صحابة القرآن، جزاكم الله خير من الأسباب، يا رواة أوثق من رواة العلم، الله يرضى عنك يا هبة. كم تدخلين على السرور بالتأصيل والتأسيس في هذا الباب، نمتلئ عزا بهذه المجالس، ونسأل الله تعالى أن يديمها وأن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يجعل فيها البركة، وأن تشع نورا إلى العالم بأسره. اللهم أمين رب العالمين. يا رب اصلح حالك يا أستاذة نونة، اللهم اصلح حالها، اللهم اصلح حالها، اللهم اصلح حالها، وفق بينها وبين زوجها. اللهم أمين رب العالمين. طيب، إني أحبكم في الله جميعا، أعتذر إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.